الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الاثنين الموافق 7 ليلة الثامن من شهر ربيع الثاني لعام 1441 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الأمر بالإنصات.
باب الإنصات للخطبة،
باب الإنصات والإمام يخطب يوم الجمعة. أورد النسائي في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت. إذا قال رجل من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى. وهذا مطابق لما ترجم له المصنف من جهة أن الإنصات مطلوب بل متعين، وذلك أنه مطلوب من الإنسان يقبل على الخطبة وأن يتأملها وأن يستفيد من هذه الخطبة، لأنها شأنها عظيم. ومن شروط الجمعة أن يتقدمها خطبتان، والخطبتان مطلوب من المصلي أن ينصت وأن يقبل على الخطبة وأن يستوعبها وأن يستفيد من هذه الخطبة. وفيه التحذير من التكلم بأي كلمة والإمام يخطب، لا يخاطب غيره من الناس ولا يتحدث مع أحد، بل لو حصل من صاحبه أو ممن هو حوله أنه حصل منه شيء من الكلام والحديث، لا يتكلم معه ويقول له أنصت، وإنما عليه أن يمسك عن ذلك ويكون مقبلا على خطبته. وهذا بخلاف الإمام، إذا كان الخطيب فإنه يجوز أن يكلم الناس وأن يكلمه الناس، يجوز للخطيب أن يكلمه الناس وأن يتكلم هو مع الناس. وقد مر بنا بعض الأحاديث الدالة على هذا، مثل قصة الرجل الذي قال دخل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فقال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع. فحصل الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ومن ذلك الشخص الذي هو أحد الحاضرين. فالكلام مع الإمام ومن الإمام مع الخطيب ومن الخطيب لا بأس به، وأما الكلام من الناس بعضهم مع بعض فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز. وفيه هذا يعني هذا التحذير والترهيب، وأن من حصل منه ذلك فقد لغى. وقد جاء في بعض الروايات: من لغى فلا جمعة له، ومعنى هذا أنه يفوته أجر الجمعة وأجر فضيلة الجمعة، وإن كان حصل منه أداء الفرض. لا يقال أنه يعيد الصلاة أو أن صلاته ليست بصحيحة أو أنه ما أدى الصلاة في المكتوبة، أدى الصلاة ولكنه فاته فضيلة الجمعة وثوابها العظيم وأجرها الجزيل الذي جاء بيانه في أحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما إسناد ثم الحديث فيه شيئان، فيه أن هذا يوم الجمعة، وكون الإمام يخطب يعني يفيد أن هذا التحذير أو هذا الذي فيه أنه قد لغى فيما إذا كان يوم الجمعة وكان في حال خطبة الإمام. فإذا كان في غير يوم الجمعة خطبة في غير يوم الجمعة ليس لها مثل يعني خطبة الجمعة. لا يقال أن من حصل منه الكلام في غير خطبة الجمعة أنه مثل الجمعة، بل أنه يختلف الأمر. ثم أيضا الأمر مقيد بكل ما يخطب، فلو كان بين الخطبتين أو كان قبل أن يبدأ بالخطبة فإن ذلك لا يمنع منه ولا يمنع الكلام، وإنما الكلام في حال خطبة الإمام، والمقصود من ذلك الإنصات والإقبال على الخطبة، وكل إنسان يستوعبها ويستفيد منها، لأن شأن الخطبة أي خطبة الجمعة عظيم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة، قتيبة هو ابن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن
الليث،
عن الليث، والليث هو بن سعد المصري ثقة فقيه إمام مشهور، هو فقيه مصر ومحدثها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عقيل،
عن عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي المصري، واسمه عقيل بالتصغير، واسم جده عقيل، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وعقيل وعقيل هذه يعني مثل هذا يعتبر من المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف، وما تتفق الألفاظ، ما تتفق الألفاظ من حيث الكتابة ولكنها تختلف من حيث النطق، لأن عقيل وعقيل لفظها واحد من حيث الرسم والكتابة، لكن الفرق بينها بالشكل، الحروف هي الحروف والفرق بينها بالشكل، عقيل عقيل وعقيل، فاسمه مصغر ويعني عقيل، واسم جده عقيل بفتح العين وكسر القاف، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري،
عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، ثقة فقيه مشهور من صغار التابعين، كلفه عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه في زمن خلافته بجمع السنة، وقال فيه السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سعيد وهو ابن مسيب ثقة فقيه من ثقات التابعين ومن فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وهو محدث فقيه وإمام مشهور، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة، وهم عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسعيد بن مسيب وخارجه بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير بن العوام وسليمان بن يسار، هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع منهم فيه ثلاث أقوال، قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. يروي سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وأبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثا، والسبعة وقد عرف سبعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة الحديث عنه، وأكثر هؤلاء السبعة أبو هريرة، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري وابو سعيد الخدري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. فهؤلاء السبعة اشتهروا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر هؤلاء السبعة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض وعن سعيد بن المسيب أنهما حدثاه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
ثم أورد النسائي هذا الحديث من طريق أخرى وهو بمعنى الذي قبله، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، أنصت فقد لغوت، وهو بمعنى الذي قبله، وفيه تحذير من الكلام حال الخطبة يوم الجمعة. ولو كان الأمر يعني بمثل هذه الكلمة التي هي كلمة أنصت، لما إذا كان سمع أحد يتكلم فإنه لا يلتفت إليه ولا يقول له أنصت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا لغو ففيه تحذير من هذا العمل. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال أخبرني أبي عن جدي. وعبد الملك بن شعيب ابن الليث ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه، مسلم وأبو داود والنسائي، وهو مصري ثقة حديثه عند مسلم وأبي داود والنسائي، يروي عن أبيه شعيب ابن الليث وهو ثقة نبيل أخرج حديثه، نبيل فقيه أخرج حديثه أبو مسلم وأبو داود والنسائي، يعني الذين خرجوا له هم الذين خرجوا لابنه عبد الملك، عبد الملك وأبوه كل منهما خرج له مسلم وأبو داود والنسائي، مسلم وأبو داود والنسائي عن جده الليث بن سعد وهو ثقة ثبت فقيه إمام مشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث هذا الإسناد من رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد، رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد، و يعني فهي يكون فيها الراوي يروي عن أبيه وأبوه يروي عن جده، وأبوه يروي عن جده، وقد يكون الجد هو جد الراوي نفسه كما هنا، فإن عبد الملك يروي عن شعيب وشعيب يروي عن الليث والليث هو جد عبد الملك، وقد يكون الجد هو جد الأب مثل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فإن الصحيح فيها أن الجد هو جد شعيب وهو جد عمرو، ولكنه ليس جده المباشر، لأن عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عمرو، فالرواية يعني رواية الابن عن الأب والأب عن جده، والأب عن جده أي جد الأب وليس جد الابن، فهذه من رواية الأبناء عن الآباء، وقد تكون الابن يروي عن أبيه والأب يروي عن أبيه يعني مثل ما هنا، وقد يكون رواية ابن عن جد ابن عن أبي عن جد، ولكن الجد ليس هو الجد المباشر وإنما هو جد الأب مثل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عن عقيل الليث بن سعد يروي عن عقيل وقد مر ذكره قريبا، عن الزهري وقد مر ذكره، يروي الزهري عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض
عن عمر بن عبد العزيز،
نعم عن عمر بن عبد العزيز، الزهري يروي عن عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي الخليفة، يعد من الخلفاء الراشدين، وهو مشهور بفضله وزهده وورعه وأيضا هو محدث وفقيه، فيأتي ذكره في مسائل الفقه وقال قال فيها عمر بن عبدالعزيز، ويأتي ذكره في الأسانيد يقول يقال حدثني عمر بن عبدالعزيز كما هنا كما هنا. وقد ألف بعض العلماء مؤلفا في مسند عمر بن عبدالعزيز، مسند عمر ابن عبدالعزيز، يعني الحديث التي يرويها عمر بن عبدالعزيز ألف فيها جزء يقال له مسند عمر بن عبدالعزيز. وهذا الرجل الذي اشتهر بالعلم فقها وحديثا وتولى الخلافة 2.5 سنين وكان فيها على سيرة حسنة وعلى طريقة سليمة ومشهور بالعدل والفضل والنبل، عمره لما توفي 40 سنة وليس من المعمرين، يعني عمره قصير، ولكن مع ذلك يعني بلغ ما بلغ من العلم والفضل وولي الخلافة، فصار مشهورا في فضله وفي عدله وفي قيامه بالخلافة على وجه مرضي. وعمره 40 سنة، توفي وعمره 40 سنة رحمة الله عليه، وهو محدث فقيه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض وسعيد المسيب عن أبي هريرة، وقد مر ذكر سعيد وأبي هريرة. أما عبد الله بن إبراهيم بن قارض فيقال فيه أيضا إبراهيم ابن عبد الله ابن قارض، يعني بالعكس للقلب. وقال الحافظ بن حجر وهم من اعتبرهما اثنين، يعني إبراهيم بن عبد الله بن قارض شخص وعبد الله بن إبراهيم ابن قارض شخص، وإنما هو شخص واحد يأتي الاسم فيه تقديم وتأخير، فيقال عبد الله بن إبراهيم بن قارض ويقال إبراهيم بن عبد الله بن قارض، وهو صدوق أخرج حديثه من صدوق أخرج حديثه من
البخاري في الأدب ومسلم أبو داود والنسائي وابن ماجه.
البخاري في الأدب والأدب المفرد ومسلم وأبو داود ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني ما خرج له الترمذي ولا البخاري في الصحيح، وإنما خرج له في الأدب المفرد. مكان ابن ماجه أيضا على كل، إذا كان في تهذيب التهذيب تهذيب الكمال، هو المهم تهذيب الكمال، إذا كان فيهم ابن ماجه بدل الترمذي بدل ابن ماجه، الترمذي بدل ابن ماجه، يعني ابن ماجه ما خرج له، ما خرج له ابن ماجه، وإنما خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. فما في التهذيب أي تهذيب الكمال هو المعتمد.
سعيد المسيب
نعم مر سعيد وأبو هريرة مر.
وقال رحمه الله تعالى: باب فضل الإنصات وترك اللغو يوم الجمعة. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي معشر زياد بن كليب عن إبراهيم عن علقمة عن القرث الضبي وكان من القراء الأولين عن سلمان قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة.
ثم أرد النسائي هذه الترجمة وهي فضل الإنصات، فضل الإنصات وترك اللغو يوم الجمعة، يعني والإمام يخطب. أورد فيه حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من رجل
يتطهر
يوم الجمعة كما أمر، يتطهر يوم الجمعة كما أمر، يعني إما أن يكون يعني يتوضأ يعني ويعني يتم وضوءه، وهذا هو الأمر الذي لا بد منه، أو مع ذلك يغتسل، وهو إما واجب أو مستحب على خلاف بين العلماء في ذلك، والذي ينبغي للإنسان المحافظة عليه، ولكنه إذا تركه يغسل لا يأثم. فقوله كما أمر إما يحتمل أن يكون المراد به يعني الوضوء الذي لا بد منه، أو يراد به الوضوء مع الغسل الذي هو مندوب متأكد أو واجب على خلاف بين العلماء في ذلك. ما من مسلم يتطهر كما أمر، ما من رجل
يتطهر يوم الجمعة كما أمر،
أيوة،
ثم يخرج من بيتي حتى يأتي الجمعة،
أيوة،
وينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة.
ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج إلى ثم يخرج
من بيتي حتى
يخرج من بيتي حتى فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة له،
كفارة لما قبله من الجمعة،
كفارة له من كفارة لما قبله من الجمعة، يعني من الجمعة إلى الجمعة، يعني من هذه الجمعة إلى الجمعة التي قبلها يكفر ذلك هذا العمل الذي عمله. وقد جاء في حديث آخر الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهم ما بينه ما اجتنبت الكبائر، كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر، والمقصود بذلك تكفير الصغائر، وأما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة، فإنها تحتاج إلى توبة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ما اجتنبت الكبائر، فيكون كفارة للصغائر، فيكون ذلك كفارة للصغائر. والحسنات تذهب السيئات، والسيئات التي تذهبها الحسنات هي الصغائر، وأما الكبائر فإنها تذهبها التوبة النصوح الصادقة التي تجب ما قبلها وتقضي على ما قبلها، وكأن الإنسان لم يحصل منه ذنب بعد أن يتوب توبة نصوحا تجب ما قبلها.
إسحاق بن إبراهيم
النسائي يقول أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم هو بن مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي، وهو ثقة إمام مجتهد فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو مشهور بالفقه كما أنه مشهور في الحديث، وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. والنسائي يروي عن شيوخ عدة، كل منهم يقال له إسحاق بن إبراهيم، كل منهم يقال له إسحاق بن إبراهيم، لكن معرفة من هو الشخص المراد يمكن ذلك كما ذكرت من قبل بالرجوع إلى طرق الحديث، إذا كان له طرق فقد يكون يسمى في بعض الطرق، فيكون إهماله في بعض الطرق يتبين المراد من الطرق الأخرى التي صار فيها إيضاحه وبيان نسبته، أو أنه ينظر في الشيوخ، يعني شيوخ الذين روى عنهم إسحاق بن إبراهيم، الشيخ الذي روى عنه إسحاق بن إبراهيم، وهنا جرير بن عبد الحميد، وفي ترجمة جرير بن عبد الحميد في تهذيب الكمال ما روى عنه من يسمى إسحاق بن إبراهيم إلا ابن راهوية، الذي روى عنه إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية، الآخرين الذين هم غير إسحاق بن راهوية ما روى عن جرير بن عبد الحميد. فيكون هذا من الطرق، أو هذه من الطرق التي يميز بها الشخص عن غيره ويعرف بها، وذلك بمعرفة الشيخ الذي روى عنه، فينظر من روى عنه من الذين يسمون بهذا الاسم إسحاق بن إبراهيم، فتبين من تهذيب الكمال أن الذي روى عنه وهو إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه، ولم يذكر غيره روى عنه ممن يوافقه بهذا الاسم الذي هو إسحاق بن إبراهيم. أما جرير ابن عبد الحميد الذي يروي عنه إسحاق بن إبراهيم وهو جرير ابن عبد الحميد، جرير ابن عبد الحميد الضبي الكوفي، وهو ثقة صحيح الكتاب، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهناك جرير شخص آخر وهو جرير بن حازم، وهو فوقه أقدم منه في الطبقة وأعلى منه، ولكن الذي هو من طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة هو جرير بن عبد الحميد.
عن منصور،
عن منصور بن المعتمر الكوفي، منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة من طبقة الأعمش، وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبي معشر،
عن أبي معشر زياد بن كليب، عن أبي معشر زياد بن كليب وهو صدوق،
وهو ثقة،
وثقة أخرج له
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي،
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وأبو معشر زياد بن كليب ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن إبراهيم،
عن إبراهيم وهو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو الذي اشتهر عنه في مسائل الفقه التعبير عن الحيوانات التي لا دم فيها بأنه لا نفس لها سائلة، التعبير بهذه العبارة، يقول ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، ذكر ابن القيم في أول كتاب زاد المعاد أن أول من عرف عنه أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده، وقد ذكر ابن القيم في كتاب الروح أن هذه الجملة وقال عنها حديث، قال وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، هذا في كتاب الروح. وأما في كتاب زاد المعاد فقد قال إن أول من عرف عنه أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء بعده. وهذا يبين عدم صحة كون هذا حديث كما ذكره في الروح، ولعل هذا مما يوضح أن كتاب الروح كان متقدما وكان فيه أشياء يعني مثل هذا، يعني ليست محققة كما هو موجود في كتبه المتأخرة التي فيها التحقيق وفيها التقعيد. فتأليفه الروح أو كتاب الروح لعله متقدم، ولهذا صار فيه مثل هذا الخطأ، وصار فيه أيضا أمور أخرى يعني مثل حكاية المنامات والإكثار من ذكر المنامات وما إلى ذلك مما هو غير معهود في كتب ابن القيم، فهذا يشعر بأنه متقدم، وأن كلمة ما لا نفس له سائلة التعبير عنها جديد ولم يكن من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
عن علقمة،
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن علقمة ابن قيس ابن يزيد النخعي الكوفي، وهو ثقة ثبت فقيه عابد، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن القرثع الضبي،
عن القرثع الضبي والكوفي وهو صدوق أخرج له الترمذي في الشمائل.
أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
أخرج له أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
عن سلمان.
عن سلمان الفارسي صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وسلمان من فارس، ولكن رفعه الإسلام ورفع من شأنه الإسلام وصحبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الشاعر لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا عن النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، ووضع الشرك النسيب أبا لهب. ووضع الشرك النسيب أبا لهب. أبو لهب نسبه شريف، هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان لم يوفق للإسلام ولم يكن من أهل الإسلام ما نفعه نسبه، بل الشرك وضعه. وأما سلمان الفارسي فقد رفعه الإسلام، لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب. والرسول عليه الصلاة والسلام قبل ذلك يقول: ومن بطأ به عمله لم يسلم به نسبه، كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: ومن بطأ به عمله لم يسلم به نسبه. يعني الذي يؤخره عمله عن دخول الجنة ليس نسبه هو الذي يسرع به إليها. فالعبرة بالأعمال والعبرة بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
وقال رحمه الله تعالى: باب كيفية الخطبة. قال: أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمنا خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ ثلاث آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال أبو عبد الرحمن: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا، ولا عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، ولا عبد الجبار بن وائل بن حجر.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي كيفية الخطبة، كيف تكون الخطبة، يعني بدايتها ومطلعها. فأورد فيه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا خطبة الحاجة، يعني علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة. والحاجة فسرت بأنها أي حاجة، يعني يريد الإنسان أن يجعل بين يديها خطبة، فإن هذه هي الخطبة. ومنهم من قال إن المراد بالحاجة النكاح، وتكون خطبة الحاجة يعني خطبة النكاح التي تكون بين يدي عقد النكاح. والنسائي أورد هذه الترجمة في أبواب الجمعة للإشارة إلى أنها إما أن تكون الحاجة مطلقا ويدخل فيها الجمعة، أو يكون الحديث يعني دال على خطبة الحاجة ولكن خطبة الجمعة تماثلها وتشبهها ويبدأ بها كما يبدأ بخطبة الحاجة. وخطبة الحاجة جاءت في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث، وهي: الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله.
لا جاء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ ثلاث آيات، أول سورة أو آية من سورة آل عمران وهي يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ومطلع سورة النساء، والآية في آخر سورة الأحزاب يا أيها الذين اتقوا الله يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يقرأ هذه الثلاث الآيات والحديث من رواية أبي عبيدة عن أبيه، وقد قال النسائي عقب ذلك أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا، وعلى هذا فهو منقطع يعني مرسل، روايته عن أبيه مرسلة لأنه لم يسمع منه. لكن الحديث جاء من طرق أخرى عن عبد الله بن مسعود وعن صحابة آخرين، وهو صحيح بمجموعة تلك الطرق. والشيخ الألباني ألف فيه رسالة خاصة جمع فيها طرق الحديث وما قيل في تلك الطرق، وهي بمجموعها يكون الحديث بها صحيحا، وأما الحديث من هذا الطريق وحدها فهو لا يصح لأنه منقطع، لكنه بمجموع الطرق الأخرى يكون صحيحا، وتكون خطوة الحاجة ثابتة بالطرق المختلفة عن عبد الله مسعود وعن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنسائي قال في آخر الحديث قال أبو عبد الرحمن، كلمة قال أبو عبد الرحمن هذه يحتمل أن تكون هي من ابن ماجه من النسائي نفسه يقول عن نفسه قال أبو عبد الرحمن، قال أبو عبد الرحمن يعني يذكر نفسه بالكنية، يذكر نفسه بالكنية. ويحتمل أن يكون غيره هو الذي قال أبو عبد الرحمن، لكن الغالب أنه هو الذي قالها. وهذه الطريقة مشهورة عند المغاربة أنه عندما يريد الإنسان أن يتكلم كلام يعلق فيه على شيء أو ينبه فيه على شيء أو يأتي بكلام من عنده يميزه عن غيره يقول قال أبو فلان يعني، وهذا مشهور عند المغاربة كثيرا. وأيضا يوجد عند المشارقة يعني مثل الترمذي كثيرا من يقول قال أبو عيسى عندما يريد أن يتكلم على بعض الأحاديث، وكذلك النسائي يقول قال أبو عبد الرحمن، لكن الغالب على المشارقة أنهم يقولون قلت. وفيهم من يقول قال أبو فلان كما يعني هو موجود في صنيع ترمذي قال أبو عيسى، وكما هو موجود في صنيع أبي عبد الرحمن النسائي حيث يقول قال أبو عبد الرحمن. ثم إنه لما ذكر هذه الفائدة وهي أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه أضاف إليها بالمناسبة فائدتين، وهي أن أيضا عبد الرحمن بن عبد الله مسعود لم يسمع من أبيه، وعبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه يعني لم يسمع من أبيه أي من أبيه عبد وائل بن حجر، وقد مر بنا هذا، وأن الصحيح والأرجح أنه لم يسمع من أبيه بخلاف أخيه علقمة أخيه عبد علقمة فإنه سمع من أبيه علقمة بن عبد الجبار علقمة بن وائل فإنه سمع من أبيه. فالنسائي بها بمناسبة رواية أبي عبيدة عن أبيه وذكر الفائدة أضاف إليها أيضا فائدتين، وهي أن عبد الرحمن أيضا لم يسمع من أبيه اللي هو أخوه، وأيضا أبو عبد الجبار بن وائل بن حجر. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا
محمد بن المثنى ومحمد بن بشار
أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. محمد بن المثنى هو العنزي أبو موسى الملقب الزمن، وهو بصري ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وأيضا يروي النسائي الحديث عن شيخ آخر هو محمد بن بشار الملقب بن دار، وهو بصري ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وهذان الشيخان محمد المثنى ومحمد البشار شيخان لأصحاب الكتب الستة. أصحاب الكتب الستة روى عنهم مباشرة وبدون واسطة, روى عنهم مباشرة وبدون واسطة, وكانت وفاتهما سنة 52 و200 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. وقال الحافظ بن حجر في ترجمة محمد المثنى: وكان هو بن دار كفرس, وكان هو بن دار فرسي رهان, يعني مثل فرسي الرهان, يعني متساويين متساويين, لأنهم يعني في وقت واحد وفي بلد واحد, وشيوخهم في الغالب متفقين في الشيوخ وفي التلاميذ, فهما كفرسي رهان يعني متسابقان, ما واحد يسبق الثاني بتقاربهما. يرويان عن محمد بن جعفر وهو غندر, قد مر ذكره قريبا, وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة, عن شعبة بن الحجاج الواسطة ثم البصري, وهو ثقة لقب بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن
أبي إسحاق,
عن أبي إسحاق وهو السبيعي, اسمه عبد عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي, والسبيعي جزء من همدان, فينسب إلى همدان وإلى سبيع, إلى همدان نسبة عامة وإلى سبيع نسبة خاصة, لأن سبيع أخص من همدان لأنهم جزء من همدان, فيقال له فمشهور بالسبيعي. وهو كوفي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, ثقة يرسل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن
أبي عبيدة,
أبي عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود, وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومن علماء الصحابة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, وليس من العبادلة الأربعة في الصحابة, لأن العبادلة الأربعة هم من صغار الصحابة, وعبد الله بن مسعود من المتقدمين ومن السابقين, ووفاته سنة 32 في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بارك الشيخ, أقول ما بعد الاختلاط إذا كان له ما يعبده فهل يقبل؟ ما روي بعد الاختلاط إذا كان له ما يعبده فهل يقبل؟
نعم, إذا وجد, إذا وجد يعني ما يعضده, فإن يعني حديث المختلط, لأنه هو الإشكال لكونه يعني ما ضبطه, لا ما ضبطه لأنه اختلط, لكن إذا كان هناك شيء يعني يعضده ويؤيده فإنه يعتضد.
كيف نجمع بين القول بأن الشاذ يعني عدم قبول الشاذ والقول بأن الجاد في الثقة مقبولة؟
كيف يجمع؟
يعني بين الشاذ وبين القول بأن الجاد في الثقة مقبولة.
الشاذ كما هو معلوم يعني يكون مخالفة للثقات, يعني في شيء يعني لا يمكن التوفيق يعني بينه وبين يعني غيره, مثل ما جاء في صحيح مسلم في قصة الكسوف في صلاة الكسوف, فإن الشمس انكسفت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم, والأحاديث كلها تتحدث عن الكسوف وصلاة الكسوف يوم مات ابنه إبراهيم, وأكثر الرواة في الصحيحين رووا أن كل ركعة بركوعين, بعض الثقات في صحيح مسلم روى كل ركعة بثلاث ركوعات, ثلاث الركوعات هذه شاذة, لأن رواية الذين قالوا ركوعين مقدمة على تلك الرواية الشاذة. وكذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم في بعض الروايات حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب, فإن أكثر الروايات في الصحيحين لا يسرقون ولا يكتوون. وفي صحيح مسلم في بعض الروايات عن بعض الثقات لا يرقون، لا يرقون ولا يكتوون. فكلمة يرقون هذه غير محفوظة شاذة، يرقون غير محفوظة شاذة، ولأن الأحاديث جاءت يسرقون. ثم أيضا فيها نكارة من حيث المتن، لأن الرسول كان رقي ورقى، رقاه جبريل وهو يرقي غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر كان يرقي غيره، فكيف يكون وصف هؤلاء أنهم لا يرقون؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الأحد الموافق 6/7 من شهر ربيع الثاني لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الإمام. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. قال شعبة: يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب صلاة
باب
الصلاة يوم الجمعة إذا خرج الإمام. المقصود من هذه الترجمة أن الإنسان إذا دخل وقد خرج الإمام وصعد على المنبر فإن الداخل لا يجلس، وإنما يصلي ركعتين قبل أن يجلس، يصلي ركعتين قبل أن يجلس، سواء كان الإمام على قد دخله على المنبر ولم يبدأ بالخطبة، أو كان دخل والإمام يخطب، فإن عليه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة يصلون ما أمكنهم أن يصلوا، ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة. فالذي كان موجودا لا يقوم عندما يدخل الإمام ويصعد على المنبر يتنفل، وإنما الذي يتنفل هو الذي يدخل بعد دخول الإمام، فإنه لا يجلس إلا وقد صلى ركعتين. أما من جاء قبل ذلك فإنه يصلي ما أراد أن يصلي ثم يجلس ولا يقوم إلا للصلاة. وهذا يدلنا على مشروعية الصلاة يوم الجمعة بعدما يدخل الإمام، أن الداخل يصلي ركعتين ولا يزيد على ركعتين، لأن قوله هنا فليصلي ركعتين التي هي تحية المسجد، لكن لا يزيد عليها، لأن الزيادة عليها فيه انشغال عن الإقبال على الخطبة والاستماع إليها، لكن تحية المسجد تتأتى أو تتأدى بركعتين دون أن يزيد عليها بعدما يكون الإمام قد خرج، حتى يكون مستعدا لسماع الخطبة ومتهيئا لمتابعة الإمام أو متابعة الخطيب في خطبته. ثم أن لفظ الحديث: إذا دخل أحدكم والإمام وقد دخل الإمام وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، هذا لفظ الحديث. شعبة أحد رواة الإسناد أراد أن يوضح أو أتى بكلمة توضح المقصود، فقال يوم الجمعة، وهو معلوم ومفهوم أن خروج الإمام وصلاة ركعتين هو يوم الجمعة. أما إذا كان في الصلوات الأخرى الإمام إذا خرج وقيمة الصلاة ولا وإذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقوله يوم الجمعة هذه زيادة من شعبة أراد بها توضيح الوقت وأنه يوم الجمعة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
محمد بن عبد الأعلى
وهو الصنعاني البصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا خالد وخالد هو ابن الحارث البصري وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن شعبة وهو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة إمام وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهذا من أعلى صيغ التعديل وأرفع صيغ التعديل. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن
عمرو بن دينار
المكي وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن
جابر
بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن جابر وعن أبيه فهو صحابي ابن صحابي وأبوه استشهد يوم أحد رضي الله تعالى عنه. وجابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة. هؤلاء السبعة هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
وقال رحمه الله تعالى مقام الإمام في الخطبة. قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن جريج أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يستند إلى جذع نخلة من سوار المسجد فلما صنع المنبر واستوى عليه اضطربت تلك السارية كحنين الناقة حتى سمعها أهل المسجد حتى نزل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقها فسكتت.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي مقام الإمام مقام الإمام في الخطبة أي المكان الذي يكون عليه الإمام. وذلك أنه كان يكون على جذع مستندا إليه وذلك قبل أن يوضع المنبر ويصنع المنبر له ويوضع. ثم إنه بعدما صنع تحول إليه وذلك الجذع الذي كان يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويستند عليه جعل يحن ويسمع الناس صوته أي صوت حنينه حنين ذلك الجذع لما فقد وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. فنزل عليه الصلاة والسلام فاعتنقه فسكت ذلك الجذع الذي كان يحن لما تحول عنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن المخلوقات الجامدة يعني يخلق الله عز وجل فيها ما يخلق من ذكره وعبادته وكذلك أيضا ما يحصل أو ما حصل لهذا الجذع من الحنين من أجل فقده لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن حنين الجذع وحصول ذلك منه لفراق لكون النبي صلى الله عليه وسلم تحول عنه هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى جعل هذا الجذع الذي هو جذع نخلة يحصل منه هذا الحنين لفراق النبي عليه الصلاة والسلام ولكونه تحول عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره. ثم إن حصول هذا البكاء والحنين منه وقع حقيقة وسمع صوته وهو يبكي ويحن لكون النبي عليه الصلاة والسلام تحول عنه، وهو يدل على كمال قدرة الله عز وجل، والله تعالى على كل شيء قدير. ثم هذا الجذع الذي حصل منه الحنين، حصل منه البكاء لكون النبي صلى الله عليه وسلم تحول عنه، هذا مما جاءت به الأخبار ويجب الإيمان به والتصديق، ويجب الإيمان به والتصديق، فهو من أمور الغيب التي نؤمن بها ونصدق ونعتقد أن ما جاء في الحديث حق وأنه وقع على الحقيقة، والله عز وجل على كل شيء قدير. ومثل هذا الذي حصل من هذا الجذع ما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن حجرا في مكة أعرفه كان يسلم علي، إذا مررت عليه يسلم عليه الحجر ويقول: السلام عليك يا محمد. حجر من الحجارة أنطقه الله عز وجل وجعل يتكلم بهذا الكلام الذي هو السلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على أن الكلام إذا أنطق الله عز وجل شيئا من المخلوقات بالكلام، فإن الكيفية التي يكون بها الإنطاق نحن لا نعقلها ولا نعرفها، ولكن نؤمن ونصدق بأنه وجد الكلام من ذلك المخلوق الذي هو حجارة، وذلك الحنين الذي هو من جذع، من جذوع النخل، ووجد الكلام ووجد الحنين من غير أن نعرف هذه الكيفية. ومن المعلوم أن أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله عز وجل يتكلم بصوت وأنه يسمع وكلام الله عز وجل مسموع، ولكن الكيفية لا نعقلها، كيفية كلام الله عز وجل نحن لا نعقلها. بعض المتكلمين الذين أعرضوا عن دلالة نصوص الكتاب والسنة وعما كان عليه سلف هذه الأمة، فإنهم يقولون إن الكلام الذي يسمع لا يثبت لله عز وجل. قالوا: لأننا لو أثبتنا للزم أن نثبت الأمور التي نعقلها والتي يحصل بها الكلام. ونحن يقولون لا نعقل كلاما إلا بالهيئة التي نعرفها، وهي أن يكون هناك لسان ولهات وشفتين ومخارج حروف وحنجرة وما إلى ذلك. فلو أثبتنا الكلام لله عز وجل للزم أن نثبت هذه الأشياء ويكون الله عز وجل مشابه لخلقه. هذا كلام غير صحيح. يجب إثبات الكلام وأن الله تعالى يتكلم بصوت يسمع، ولكن لا يلزم أن يكون مثل ما هو معلوم للناس من كيفية كلام الإنسان. إذا كان هذا حجر حصل منه الكلام ونطق بالكلام، ولكن ما عرف كيفية كلامه ولم يعرف بأنه بلسان وحنجرة ولهات، ما حصل بهذه الطريقة، حجر تكلم ليس له لسان ولا لهات ولا مخارج حروف، وما وإنما الله تعالى أنطقه. فإذا كان هذا مخلوق نطق بالكلام وليس بالهيئة التي يقولها المتكلمون، والتي لا يعقلون كلاما إلا بهذه الكيفية المعروفة في كلام الإنسان، هذا يبين لنا فساد ما يقولونه، وأن ما جاء عن الله يجب إثباته له، لكن على وجه يليق بكماله وجلاله. وحصول هذا الكلام بغير الطريقة المعقولة للناس والمعروفة للناس يعني يدلنا دلالة واضحة على أنه لا يلزم أن يكون الكلام لا يحصل إلا بهذه الطريقة. فهذا مخلوق من مخلوقات الله تكلم وليس بالطريقة المعروفة التي فيها لسان ولهات ومخارج حروف. والله عز وجل يوم القيامة يختم على الأفواه فتنطق الأيدي والأرجل والجلود بما كان يعمله الإنسان. وكيف تتكلم؟ أنطقها الله عز وجل الذي أنطق كل شيء، لكن ليس بالطريقة المعهودة، وليس ولا يلزم أن يكون الكلام بما هو معلوم في كلام الإنسان، فإن صفات الباري تليق بجلاله وكماله، وصفات المخلوق تليق بضعفه وافتقاره. ولا يلزم من إثبات الصفة لله عز وجل أن يكون فيها مشابها لخلقه، بل صفات الباري تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوق تليق بضعفه وافتقاره. الحاصل أن ما حصل في هذا الحديث من حنين الجذع، والحديث الآخر من سلام الحجر على النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى أنطق ذلك الحجر وجعل هذا الجذع يحن، ولم يكن هذا الجذع هذا الحنين وذلك الكلام وفقا لما هو معلوم للإنسان في كيفية كلامه وتكلمه. والله تعالى على كل شيء قدير.
عمرو بن سواد
الإسناد يقول أخبرنا عمرو بن سواد وهو المصري، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه.
قال أخبرنا ابن وهب.
أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله المصري، وهو ثقة ثابت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
أخبرنا ابن جريج.
أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة ثبت يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أن أبا الزبير حدثه.
أن أبا الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وهو صدوق يدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جابر بن عبد الله.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري، وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا.
وقال رحمه الله تعالى: قيام الإمام في الخطبة. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة قال دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدة، فقال: انظروا إلى هذا يخطب قاعدة، وقد قال الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة، وهي قيام الإمام في الخطبة. قيام الإمام في الخطبة يعني وهو يخطب يكون قائما لا يكون جالسا، هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد كان عليه الصلاة والسلام يخطب قائما، وأنزل الله تعالى إليه هذه الآية التي أخبر عنه أنه كان قائما وهو يخطب، ويقول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، يعني تركوك قائما تخطب. ففيه الدلالة على ما ترجم له المصنف، وهو أن الخطيب يكون قائما حال الخطبة لا يكون جالسا، فالخطبة تكون عن قيام ولا تكون عن جلوس، ولا تكون عن جلوس وإنما تكون عن قيام. هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، دل عليها فعله، ودل عليها أيضا ما جاء في القرآن من الإخبار عن فعله وما كان يفعله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو كونه يخطب قائما عليه الصلاة والسلام. أورد النسائي حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا يخطب جالسا، فقال: انظروا إلى هذا يخطب جالسا، وقد قال الله عز وجل لنبيه وقد قال الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، يعني ترك السنة وترك الهيئة والفعل الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذكره الله تعالى في كتابه حاكيا فعله صلى الله عليه وسلم، وهو كونه يخطب قائما. فدل هذا على كون الخطيب عندما يخطب يخطب عن قيام ولا يخطب من جلوس، بل السنة أن يكون أن تكون أن يكون قائما، لكن لو حصل اضطرار إلى جلوسه وكونه اضطر إلى ذلك لا بأس بذلك، يعني من أجل الضرورة. أما من غير ضرورة فإن السنة أن يكون قائما ولا يكون جالسا.
أحمد بن عبد الله بن الحكم
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، أحمد بن عبد الله ابن الحكم البصري، وهو
ثقة
أخرج له
مسلم والنسائي والترمذي
أخرج له مسلم والترمذي والنسائي.
محمد بن جعفر
أخبرنا محمد بن جعفر وهو أيضا غندر البصري، وهو لقبه غندر، وهو محمد بن جعفر البصري الملقب غندر، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن شعبة وهو من الحجاج الواسطي البصري، الواسطي ثم البصري، وقد مر ذكره قريبا، وأنه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
المنصور
المنصور بن المعتمر الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن مرة
عن عمرو بن مرة المرادي الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي عبيدة
وهو ابن عبد الله بن مسعود، أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، وقيل إن اسمه كنيته، يعني ليس له اسم غير أبو عبيدة، فهي اسمه وهي على صيغة الكنية، وهو ابن عبد الله بن مسعود، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب السنن الأربعة.
جماعة
أبو عبيدة
نعم الثالث الإخوان
جماعة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أخرج حديثه أبو عبيدة أي حديث أبي عبيدة أصحاب الكتب الستة.
عن كعب بن عجرة
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
وقال رحمه الله تعالى: باب الفضل في الدنو من الإمام. قال: أخبرنا محمود بن خالد قال حدثني عمر بن عبد الواحد قال سمعت يحيى بن الحارث يحدث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وابتكر وغدا ودنا من الإمام وأنصت ثم لم يلغوا كان له بكل خطوة كأجر سنة صيامها وقيامها.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة، هي فضل الدنو من الإمام، فضل الدنو من الإمام. وأورد فيه حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غسل واغتسل ودنا وابتكر وأنفت ولم يلغو كتب له
كان له بكل خطوة
قيام سنة صيامها وقيامها. والحديث سبق أن مر في الاستدلال على فضل الاغتسال، وكذلك في موضع آخر، وهنا أورده من أجل ودنا التي جاءت في الحديث، ودنا من الإمام. والدنو من الإمام فيه فائدة، ويكون أولا كون الإنسان يحصل أوائل الصفوف، والأمر الثاني كونه يتمكن من سماع الخطبة واستيعاب ما يقوله الإمام، والتمكن من تلقيه وفهمه وإدراكه. والخطبة إنما شرعت ليستفيد الناس يعني في من هذه الخطبة، فدنو الإنسان من الإمام يجعله متمكنا من استيعاب ما يقوله الإمام وما يأتي على لسان الإمام في خطبته التي يخطب فيها الناس، فيكون الإنسان مستفيدا من الخطبة حيث سمعها وتمكن من سماعها لدنوه من الإمام وقربه منه. والحديث سبق أن مر في فضل الاغتسال وكذلك في غيره، وهنا جاء من أجل ما اشتمل عليه من لفظ الدنو.
محمود بن خالد. أخبرنا محمود بن خالد.
أخبرنا محمود بن خالد الدمشقي. محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة.
ثقة نعم.
أخرج له
أبو داود أبو داود والنسائي وابن ماجه.
محمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرج له مسلم.
أبو داود.
أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرج له ثلاثة من أصحاب السنن. لم يخرج له الترمذي وإنما خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه.
قال حدثني عمر بن عبد الواحد.
قال حدثنا عمر بن عبد الواحد وهو أيضا دمشقي ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه مثل الذين خرجوا لمحمود بن خالد.
قال سمعت يحيى بن الحارث.
عن يحيى بن الحارث الشامي وهو ثقة أخرج له أصحاب السنة الأربعة.
يحدث عن أبي الأشعث الصنعاني.
يحدث عن أبي الأشعث الصنعاني وهو شراحيل بن آدة. شراحيل بن آدة وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أوس بن أوس الثقفي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو صحابي سكن الشام وحديثه أخرجه أصحاب السنن الأربعة.
وقال رحمه الله تعالى النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة. قال أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال سمعت معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن عبد الله بن بسر قال كنت جالسا إلى جانبه يوم الجمعة فقال جاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أي اجلس فقد آذيت.
ثم ورد النسائي النهي عن التخطي تخطي رقاب الناس
والإمام على المنبر يوم الجمعة.
والإمام على المنبر يوم الجمعة النهي عن التخطي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة. تخطي رقاب الناس وكل إنسان يأتي ويقفز من صف إلى صف ويتجاوز أعناق الناس بأن يتقدم ثم يتخطى رقابهم فيحصل في ذلك الإيذاء لهم يحصل في ذلك الإيذاء لهم. وقد جاء النهي في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي هو حديث عبد الله بن بشر.
عبد الله بن بشر نعم
عبد الله بن بشر
نعم
حديث عبد الله بن بشر رضي الله تعالى عنه يقول أبو الزاهرية كنت جالسا إلى جنبه يعني إلى جنبي إلى جانبه أي جانب عبد الله بن بشر فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال له يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت اجلس فقد آذيت يعني اجلس حيث ينتهي بك المجلس ولا تتخطى الرقاب فقد آذيت الناس بتخطيك لرقابهم. وإنما على الإنسان إذا جاء متأخرا أن يصل الصفوف ويتقدم إلى الصفوف ولكنه لا يتخطى الرقاب اللهم إلا أن يكون هناك فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي فإن على المؤمنين أن يتقدموا إليها وأن يغلقوها بحيث لا يبقى يعني مجال لأحد يتقدم من أجل الفرج التي أمام الناس وإنما يتقدمون وكل صف يملأ ولا ينشأ صف الصف الذي بعده إلا إذا امتلأ الذي قبله. فالصف الأول لا ينشأ الصف الثاني إلا وقد امتلأ الصف الأول ولا ينشأ الصف الثالث إلا وقد امتلأ الصف الثاني وهكذا فلا يكون هناك فرج تبقى بين الصفوف وإنما الناس يتقدمون ويسدون الفرج يسدون الفرج. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل اجلس فقد آذيت. هذا يدلنا على أن تخطي رقاب الناس غير سائغ إلا إذا كان هناك أمر يقتضيه كأن يكون الإمام أن يكون أن يكون الإمام أن يكون سيذهب إلى 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 مكانه أو يعني يرى فرجة لا يصل إليها إلا به فإنه في هذه الحالة له. أما إذا كان من غير أمر يقتضيه فليس للإنسان أن يتخطى رقاب الناس. ثم فيه وصف التخطي بأنه أذى. ومن المعلوم أنه لا يسوغ لمسلم أن يؤذي مسلما. ثم أيضا يدل على أن الإمام له أن يكلم الناس, يكلم المأمومين أو يكلم من شاء من المأمومين, وكذلك المأمومين لهم أن يكلموا الإمام. فالكلام وقت الخطبة لا يجوز إلا من الإمام أو من يكلمه الإمام. والنبي عليه الصلاة والسلام خاطب هذا الرجل وقال اجلس فقد آذيت, قطع خطبته وقال اجلس فقد آذيت. هذا يدلنا على جواز كون الإمام يتكلم مع بعض المأمومين وعكسه وكون بعض المأمومين يكلم الإمام. جاء في بعض الأحاديث التي سيأتي في الحديث الذي بعد هذا ما يدل عليها. وإسناد الحديث
وهب بن بيان.
أخبرنا وهب بن بيان, أخبرنا وهب بن بيان وهو ثقة أخرج له, وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي.
حدثنا ابن وهب,
أخبرنا ابن وهب وهو المصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وقد تقدم.
سمعت معاوية بن صالح,
سمعت معاوية بن صالح بن حدير, معاوية بن صالح بن حدير وهو صدوق له أوهام وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة, البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبي الزاهرية,
عن أبي الزاهرية واسمه حدير, واسمه حدير وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه, ما خرج له الترمذي, خرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. مشهور بكنيته أبو الزاهرية واسمه حدير.
عن عبد الله بن بصر,
عن عبد الله بن بصر صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من صغار الصحابة وهو آخر من مات من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بالشام, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
وقال رحمه الله تعالى: باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب. قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد واللفظ له. قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة فقال له: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: فاركع.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الصلاة
يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب.
الصلاة لمن يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب, يعني أنه لا يجلس إلا وقد صلى ركعتين, لا يجلس إلا وقد صلى ركعتين. وقد أورد النسائي في حديث
جابر بن عبد الله,
حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: فاركع, أي صلي ركعتين, أي اركعهما. وهذا يدلنا على مشروعية الصلاة, أي صلاة تحية المسجد. إذا دخل الإنسان والإمام يخطب فإنه لا يجلس إلا بعد أن يصلي ركعتين, إلا بعد أن يصلي ركعتين. وفيه أيضا دليل على جواز الكلام من الإمام أو من يكلمه الإمام, لأن هذا فيه كلام الإمام وكلام غيره معه, لأنه خاطب مأموما من المأمومين وقال: أصليت؟ يعني صليت تحية المسجد؟ قال: لا. قال: فاركع. ففيه مخاطبة الإمام لغيره وإجابة غيره له أو مخاطبة غيره له, يعني كونه يخاطب الإمام. فيجوز للإمام أن يكلم المأمومين ويجوز للمأمومين أن يكلموا الإمام وهو يخطب يوم الجمعة. كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها ما دل عليه هذا الحديث الذي معنا.
إبراهيم بن الحسن،
قلنا سيخبرنا إبراهيم بن الحسن وهو المصيصي، وهو ثقة أو صدوق؟ ثقة ولا صدوق؟ وهو ثقة أخرج لحديثه أبو داود والنسائي عن
ويوسف بن سعيد،
ويوسف بن سعيد المصيصي أيضا، يوسف بن سعيد المصيصي وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده.
واللفظ له،
واللفظ له أي للشيخ الثاني الذي هو يوسف بن سعيد.
قال حدثنا حجاج،
حدثنا حجاج وهو بن محمد المصيصي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج،
عن ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة ثبت يرسل ويدلس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره قريبا.
قال عمرو بن دينار،
عن عمرو بن دينار وقد مر ذكره ثقة المكي ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن جابر،
عن جابر وقد مر ذكره، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شيخنا حفظكم الله، الفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الإمام،
يعني الذي يبدو كما هو واضح أن الفرق بينهما أن خروج الإمام كما هو معلوم يعني كونه خرج وجلس على المنبر، خرج وجلس على المنبر، فإن كونه قد خرج الإمام لا يمنع الإتيان بالركعتين، وخروج الإمام أوسع وأعم من كون الإمام يخطب، يعني ترجمة خروج الإمام أوسع من الترجمة الثانية التي هي كون الإمام يخطب، لأنها تشمل ما بين الخطبتين وتشمل كونه جاء وقعد على المنبر.
يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها، وهو قصة الرجل الذي يخرج يزحف على يديه ورجليه، وورد في حديث آخر الحثيات من حثيات الله عز وجل وهم عتقاء الرحمن الذين يخرجون بفضل رحمته، فهل هؤلاء هم آخر أهل النار أهل الجنة دخولا أم ذلك الرجل المذكور في الحديث؟
الله تعالى أعلم، لكن الحديث نص في أن آخرهم من هو كذا، يعني فظاهر الحديث أن ذلك الشخص الذي نص على أنه آخر أهل الجنة دخولا الجنة وخروجا من النار هو هذا الذي نص عليه، وأما أولئك ف يعني يمكن والله تعالى أنهم قبله يكونون.
هذا سؤال يقول هل يتزوج امرأة طيب بغير ولي، خاصة أن الرجل من الأجانب وهو شيخ أو كذا بسبب، وهذا النكاح هل يجوز أم لا؟
لا نكاح إلا بولي سواء كانت بكرا أو ثيبة، لا بد من الولي في النكاح سواء كانت المزوجة بكرا أو كانت ثيبة.
هل فتح كم الثوب من سنته صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وما رأيكم في من يقول أنه من عادته وجبلته ولم يفعله صحابته الكرام؟
فتح كم الثوب
ما هو؟ يقول كاتب الأزارير أو أزرار
الظاهر الأزارير غير الكم، الكم يعني اللي باليد نعم، وأما الأزارير يعني هذا الجيش
خط الأزارير
الأزارير الأزارير هي توضع من أجل يزر بها، هي ما توضع للزينة وإنما توضع ليزر بها القميص وجيب القميص، والذي جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث بحديث وكان إزراره محلولا, يعني تلك اللحظة التي حصل فيها كون الصحابي سمع الحديث كان الإزرار محلول, لكن لا يعني هذا أن يكون محلول الإزرار دائما وأبدا, يعني الحالة حصل فيها انحلال الإزرار, لكن كون هذه عادته دائما لا يدل عليه هذا اللفظ. وإلا لماذا توضع الأزارير؟ ما هي الحكمة من وضع الإزرار؟ هو أهله للزينة؟ أبدا, لا يتزين بالإزرار, وإنما الإزرار ليزر به القميص. فكون حصل في حالة معينة الصحابي الذي كان سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعتها شاهد النبي صلى الله عليه وسلم محلول الإزرار, يعني يدل على أنها حالة طارئة وأنها ليست عادته صلى الله عليه وسلم.
يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله, هل يجوز لبس الحديد كالخواتم والساعات؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي فيه ذكر لبس الذهب هذا شر, هذا حلية أهل النار, وهل لا توجد شبه أو شبهة في لبسه؟
التختم بالحديد لا يجوز, النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه حلية أهل النار, لكن كون الإنسان يستعمل الساعة وفيها حديد ما في بأس, كون يستعمل الساعة وفيها حديد ما في بأس, لأنه يعني ما لبس حديد ولا لبس ساعة, يعني مشتمل على حديد.
فضيلة الشيخ, في المسجد النبوي عندنا المصلي من الإمام لم يحصل على الصفوف الأولى لبعد المنبر عن الصف الأول.
أبدا, صفوه الأول هو الذي يكون فيها هو جانب من الإمام وقريب من الإمام, الصفوف الأول الذي يكون فيها هو جانب من الإمام وقريب من الإمام, ما هو معنى دون الإمام يكون تحت المنبر, يعني وإنما يعني يكون قريبا منه بحيث أن يسمع صوته. ومن المعلوم أن الآن بواسطة مكبرات الصوت الكل يسمع الصوت, لكن لو انقطعت الكهرباء فإن الذي يكون قريب من الإمام يسمعونه. ومن المعلوم أن الصف الأول هو قريب من الإمام في المسجد النبوي, هو قريب من الإمام الصفوف الأول التي أمامه.
يقول فضيلة الشيخ, لو تذكر لنا نبذة عن ثلاثيات البخاري وطرقها.
ثلاثيات البخاري ما أتذكر طرقها, لكن عددها 22 ثلاثية, 22 حديثا ثلاثية بالتكرار, وهي 16 بدون تكرار, 16 حديثا بدون تكرار و22 حديثا بالتكرار. وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام بين الأصل البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة أشخاص. أما طرقها ما أتذكرها.
فضيلة الشيخ, ما معنى قول,
لكن من شيوخ فيها أبو عاصم النبيل من شيوخ فيها, ومنهم مكي بن إبراهيم من شيوخ فيها.
فضيلة الشيخ, ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة؟
معنى هذا أن من كان في المدينة وما يشبهها وما يسامتها, يعني يكون عن مكة شمالا, فإن إذا اجتهد في القبلة ثم تبين أنه انحرف عنها يسيرا ولكنه ما صلى يعني شرقا أو غربا, ولكنه بين الشرق والغرب, فهو قبلة, لأن إصابة الكعبة إنما تكون عينها إنما يكون لمن عندها, من يكون عندها هو الذي يستقبلها رأسا, أما من يكون ليس عندها فهو يستقبل جهتها, وما بين المشرق والمغرب قبلة, يعني الأمر في ذلك واسع. يعني ما لو أن الإنسان صلى ثم تبين أنه منحرف يعني شيء يسير يعني عن جهة القبلة ما يؤثر, لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المغرب قبلة, فهذا في حق من يكون شمال, وكذلك من يكون جنوب أيضا ما بين المشرق والمغرب قبلة له, ومن يكون غرب ما بين الجنوب والشمال قبلة, ومن يكون شرق ما بين الجنوب والشمال قبلة لا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في حق أهل المدينة الذين قبلتهم بين الشرق والغرب إلى جهة الجنوب.
يقول هل يجوز الزيادة على أربع قبل العصر مثل 8 ركعات؟
الإنسان إذا دخل وأراد أن يصلي ما شاء له ذلك، إذا دخل وأراد أن يصلي يعني ما شاء فله ذلك. والذي جاء في الحديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4.
يقول الشيخ لو تشرح لنا حديث اللهم اجعل في قلبي نورا.
كما هو معلوم هذا دعاء في سؤال يسأل الإنسان ربه أن يجعل في أعضائه نورا، يعني التي هي قلبه وسمعه وبصره ويمينه وأمامه وعن شماله وخلفه، وكما جاء في الحديث سبق أن مر بنا وهو واضح يعني في لفظه وفي معناه، لأنه كما هو معلوم المقصود بذلك النور الحقيقي النور المعنوي، وأن يكون يعني موفق في عبادته وفي سلوكه إلى الله عز وجل بحيث يكون على نورا وعلى هدى وعلى بصيرة وعلى صراط مستقيم، لأن هذا هو النور الحقيقي، يعني نور الهدى ونور العلم ونور البصيرة في الدين ونور كون الإنسان يعني يعبد الله على 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 صراط مستقيم. هذا هو المقصود بهذا الدعاء، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وأمامي نورا وفوقي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا إلى آخر الحديث.
يقول فضيلة الشيخ ما المراد بالطبقة في علم المصطلح؟
الطبقة هم جماعة اشتركوا في السن ولقي المشايخ، يعني جماعة اشتركوا تقاربوا في السن ولقاء المشايخ، هؤلاء قال لهم طبقة، يعني موجودين في وقت واحد يعني يأخذون عن شيوخ شيوخهم يعني